السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستهلها بشرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، والتي قام بشرحها العلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن بعض تفاصيل الإيمان باليوم الآخر كعذاب القبر والميزان والصراط والحوض. انتقل المصنف إلى أمر آخر ووضع له عنوان، وهو خروج الموحدين من النار. خروج الموحدين من النار. قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس، تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. أعيد وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس، تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. هذا أيضا متعلق باليوم الآخر، وهو من باب الأخبار التي يجب أن تصدق. الشرح يقول: هذه مسألة العصاة من الموحدين الذين عندهم كبائر ولكنها دون الشرك، فهؤلاء يعتبرون مؤمنين موحدين، ولكن إيمانهم وتوحيدهم ناقص، فإنهم لا يخرجون من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة. اكتب عندك: وينقص الإيمان بترك واجب من الواجبات أو بفعل معصية من المعاصي. وينقص أيضا عن الكمال المستحب بترك المستحبات والانشغال بفضول المباحات. يريد تنتبه لهذه الأمور. وينقص عن الكمال المستحب بترك المستحبات والانشغال بفضول المباحات. طيب، احنا قلنا دلوقتي ان هو ينقص الايمان عن الواجب بفعل المعاصي وبترك الواجبات، وينقص عن الكمال المستحب بترك المستحبات والانشغال بفضول المباحات. العبارة هذه ممكن تقرأها في بعض الكتب بغير الصيغة التي امليت عليه، تجد إن الواجب يطلق عليه بعض أهل العلم الكمال الواجب، كأنهم جعلوا للإيمان كمالا، كمال واجب وكمال مستحب. فالكمال الواجب يطلق عليه الواجب أيضا، فقط واجب من واجبات الإيمان، يبقى كمال واجب وكمال مستحب أو واجب من واجبات الإيمان. فإذا فعل العبد المعصية أو ترك الواجبات ينقص إيمانه عن الواجب أو ينقص عن الكمال الواجب. أما إذا ترك المستحبات وانشغل بفضول المباحات فينقص إيمانه عن الكمال المستحب. فأرجو أن تفرق بين الأمرين. يقول: ولكن إيمانهم وتوحيدهم ناقص، فإنهم لا يخرجون من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة. طيب، احنا قلنا قبل ذلك حتى تكون الأمور واضحة لدى كل طالب علم إن الخوارج والمعتزلة الإشكالية عندهم أنهم جعلوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، فخالفوا أهل السنة في ذلك وأدخلوا العمل في مسمى الإيمان. فلزم من الأمران أن الرجل إذا ترك واجبا أو فعل معصية خرج من الإسلام. الإشكالية عندهم فين؟ إن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص. فالمرجئة الذي حملهم على أن يخرج العمل من مسمى الإيمان أنهم أصلوا أصلا باطلا، وهو أيضا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فلو أدخلنا الأعمال في مسمى الإيمان للزم من ذلك بناء على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن من فعل معصية أو ترك واجبا كفر بالله، وبناء على ذلك أخرجوا العمل عن إيه؟ عن مسمى الإيمان. وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فأطبقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن العمل من مسمى الإيمان، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص ويتبعض، وبناء على ذلك من الممكن أن يقع الرجل في المعصية أو يترك واجبا من الواجبات ينقص إيمانه عن الكمال الواجب أو عن الكمال المستحب من باب أولى، ومع ذلك ما زال في دائرة الإسلام ولم يخرج من الإسلام إلى الكفر عياذا بالله. يقول فإنهم لا يخرجون من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة، فهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم ولم يعذبهم ودخلوا الجنة من أول وهلة، وإن شاء الله عذبهم ولكنهم لا يخلدون في النار كما يخلد الكفار والمشركون، وإنما يخرجون من النار بعد تعذيبهم إما بشفاعة الشافعين وإما بفضل الله عز وجل وإما بانتهاء عذابهم فيخرجون من النار قطعا. طيب الفترة الزمنية يا أخوانا التي يدخلها الموحد العاصي في النار ثم يخرج منها كما قال الشيخ الشارح هنا بثلاث احتمالات، إما بفضل الله عز وجل وإما بشفاعة الشافعين وإما بعد أن ينتهي عذابه، الفترة الزمنية هذه كم مقدارها؟ علمها عند الله، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك بينطرح هنا سؤال ما ينبغي أن يطرح، لأن باب الغيب واحد نقف فيه عند النص الوارد. طيب رجل مثلا يعني قبر مذ 1000 سنة، ورجل قبر بعده 1000 سنة، وكلا الرجلين كان على معصية واحدة، هل يا ترى يستمر العذاب معهما كما هو؟ الجواب لا ندري، لا ندري، نقف عند هذا. واحد يقول طب ما هو مثلا دفن مضى عليه 1000 سنة وهو يعذب، وما أدراك، فعذاب القبر نؤمن به، أما استمراريته وانقطاعه نقف على النص الوارد. لذلك لما قال ربنا عز وجل عن فرعون وقومه قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، فهذا دليل على الاستمرارية، أما غير ذلك نثبت العذاب ونثبت النعيم لمن كان له أهل، أما الدخول في التفصيلات مع عدم وجود النص الوارد هذا من القفو على الله عز وجل بغير علم. يقول فالنار يدخلها الكافر والمشرك، وقد يدخلها المؤمن الموحد بذنوبه، طب كما تعلمون ولا يخفى، وقد يدخلها المؤمن الموحد بذنوبه، تاب منها أم لم يتب؟ السؤال واضح ولا مش واضح الأول؟ لا مش واضح، طول بالك اشتري منه، شفت اقرأ معايا كده. فالنار يدخلها الكافر والمشرك، وقد يدخلها المؤمن الموحد بذنوبه، بذنوبه هنا تاب منها أم لم يتب؟ شفت شفت تستعجلت ازاي؟ يبقى هنا ذنوب يا اخوانا ها ايه؟ ما تاب من اي مات مصرا عليه. طيب ضبط الاصرار ايه يا شيخ؟ الله يبارك لك. ضبط الاصرار اي نعم. وهل الاصرار يلزم منه الاستحلال؟ ايه يا محمد؟
يلزم منه الاستحلال.
طب ضبط الاصرار ايه يا ولدي؟
انه
يصر على المعصيه. يعني انا بقول لك ضبط الاصرار تقول لي ان يصر على المعصيه؟ ينفع يا اخوانا اسالك عن شيء تقول لي هو شيء؟ ينفع كده يا فضل الشيخ احمد؟ طب قول لي ضبط الاصرار يا شيخ احمد. ها؟ يفعل الذنب ولا يتوب ولو مره واحده. انتبهوا للضوابط دي. يفعل الذنب ولا يتوب ولو ايه؟ ولو مره واحده. وقلنا كما قال اخونا لا يلزم من الاصرار الايه؟ الاستحلال. لا يلزم من الاصرار الاستحلال. يقول ولكن الكافر والمشرك يخلدون في النار، وأما الموحد والمؤمن فلا يخلد فيها إذا دخلها، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. يقول الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة، وإذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار مثل الكفار. والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، فإن تاب ولم يتب فهو مخلد في النار. يعني وبناء على ذلك إن الخوارج والمعتزلة اتفقوا في الحكم واختلفوا في الاسم، واضحة ولا مش واضحة؟ في الحكم أنه مخلد في النار، هذا بالنسبة للمرتكب الكبير الذي مات ولم يتب منه. واختلفوا في الاسم، الخوارج سموه كافر والمعتزلة سموه إيه؟ في منزلة بين المنزلتين. وكما قال الشيخ هنا: وكلا المذهبين باطل وضال ومخالف للأدلة، فإن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء في الحديث: انطلق فمن كان انطلق فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار. وقال: وذلك أضعف الإيمان. أسأل سؤال كده، لفظة الإيمان، خليك معايا وليد، لفظة الإيمان اللي هي الألف واللام ألف والياء والميم والألف والنون، هذه اللفظة من لغة العرب صحيح؟ من لغة العرب، وتأتي في لسان العرب وتأتي في الشرع، فإذا وردت في الشرع فما المراد منها؟ السؤال واضح؟ ولا أعيده تاني؟ كلمة لفظ الإيمان زي أي لفظ، زي لفظ الزنا، لفظ الربا، لفظ الصلاة، دي ألفاظ ولها معاني مظبوط. وسبق وأن ذكرنا إن معاني الألفاظ اللي هي حقائق الألفاظ شرعية ولغوية وعرفية واصطلاحية، واضحة دي؟ فأنا عاوز أسأل في لفظة الإيمان بحيث أبدأ يعني نصل أنا وأنت من خلال النصوص إلى أمر معين مهم جدا. لفظة الإيمان من الألفاظ التي جاءت في اللغة وجاءت في الشرع، كويس؟ طيب إذا جاءت في الشرع، ومعنى كلمة جاءت في الشرع يعني جاءت في كلام ربنا عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مضبوط؟ معناها إيه؟ تحمل على إيه؟ كويس. وما هي الحقيقة الشرعية؟ أحسنت، لا فض الله فوق. يبقى بناء على ذلك، هلك معايا محمد، حينما تقع عيني على كلمة الإيمان في الشرع أي في الكتاب والسنة تدل على ماذا؟ قول وعمل، تدل على ماذا؟ قول وعمل. أما من قال غير ذلك فلا شك أنه خطأ بين، ولا يحل لي أن أصرفها من الحقيقة الشرعية اللي هي القول والعمل إلى الحقيقة اللغوية وهي التصديق إلا بدليل صحيح صريح. انظر معي للحديث كده، فقولهم: انطلق فمن كان في قلبه، انتبه، أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى إيمان هنا معناها إيه؟ قول وعمل، ولكنه قليل جدا. طيب فمن قال في هذا الحديث أن المعني بقوله من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان، إيمان هنا معناها قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، الكلام ده ما مدى انضباطه؟ فضل محمد، السؤال واضح ولا مش واضح؟ قل لي مش واضح. لعلنا ما لا أستطيع الكلام. كلمة انطلق فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان، لو من فسر الإيمان هنا بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب فقط، كلامه صحيح أم غير منضبط؟ لما؟ لأن الجواب هو يا أخوان، لأن لفظة الإيمان جاءت في كلام الشارعي فتحمل على الحقيقة الشرعية وهي إيه يا شيخ؟ أحسن الله، واضح يا أخواننا الجزية دي. طيب لذلك في مسألة ممكن تشكل عليك، وهي الإيمان في القلب بيزيد أم ينقص؟ بيزيد وينقص، بيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وطالما في إيمان في القلب لابد أن يظهر له أثر على الجوارح. السؤال اللي بيطرح نفسه: كم الإيمان في القلب؟ كمه سواء مثقال ذرة أو حبة من خردل إلى غير ذلك، هل هناك شيء من الأدلة يدل على أن الإنسان مثلا إذا صلى شهرا يتولد من الصلاة ذرة من الإيمان، وإذا حج بيت الله الحرام يتولد من ذلك حبة من خردل من إيمان، وإذا جهد في سبيل الله يتولد من ذلك صاع من إيمان. الكلام ده موجود؟ انتبهوا لي كويس. يبقى مسألة كم الإيمان الموجود في القلب حتى نقيسه على ما فعله العبد ونقول تولد في القلب إيمان نتيجة كذا، دي مسألة غيبية ما تكلم فيها الشرع وما ورد فيها نص. بمعنى إيه؟ مثلا واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يجوز لأحد أن يقول ترتب من جراء هذه الكلمة حبة خردل من إيمان؟ من قال هذا الكلام؟ يبقى إذن هذا اللفظ جاء في لسان الشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام ربنا تبارك وتعالى، ففي هذه الحالة يحمل على الحقيقة الشرعية، وهي أنه قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. طيب، ويخرج وقد احترق وصار فحما فيوضع في نهر من أنهار الجنة فينبت جسده كما ينبت العشب ثم يدخل الجنة. قول الناظم رحمه الله: من الفحم تتفحم أجسادهم من العذاب، فيعيد الله جل وعلا تلك الأجساد ويعيد فيها الحياة ثم يدخلهم الجنة. قوله: على النهر في الفردوس تحيا بمائه، الفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة ويجري منه هذا النهر. قوله: كحب حميل السيل إذ جاء يطفحهم كما جاء في الحديث الصحيح: حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل ضبائر، يعني جماعات محترقين، فيلقون في نهر من أنهار الجنة يسمى نهر الحياة، فيحيون كما يحيى الحب الذي يحمله السيل، فالسيل إذا جرى في الأودية يحمل معه البذور فيطرحها في الأرض فتنبت، كذلك يطرحون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. قوله: كحب حميلي، يعني الحب الذي يحمله السيل، يطفح عليه ثم يستقر في الأرض ثم ينبت ويصبح شجرا حيا. انتقل المصنف إلى أمر آخر ووضع له عنوانا، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. أعيد: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. الشرح: ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات والأبيات السابقة عدة مسائل. الأولى: سؤال الملكين في القبر. طيب، سؤال الملكين للميت في قبره، هل مشروط بأن يقبر أم غير مشروط؟ غير مشروط، أحسنت. سواء قبر أو لم يقبر لابد أن يسأل. فإن قال قائل: فكيف يسأل وهو غير مقبور؟ الجواب: والله على كل شيء قدير. يبقى بناء على ذلك إحنا بناخد حقيقة الأمر، أما الأمور اللي هي مستثناء أو خارج عن الغالب نكل علمها وكيفيتها إلى الله عز وجل. الثاني: عذاب القبر ونعيمه. الثالثة: وزن الأعمال. الرابعة: حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة: مسألة أهل الكبائر من أهل القبلة. والسادسة: مسألة الشفاعة وهي المذكورة في هذا البيت. يقول: والشفاعة معناها الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي عندهم. والشفاعة تكون عند الله وتكون عند الناس، والشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند الناس، فالناس تشفع عندهم ولو لم يأذنوا لك، وأما الله عز وجل فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيأذن للشافع أن يشفع، ولا بد أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أي من عصاة الموحدين، فلا شفاعة فيه. اكتب عندك في الهامش: إلا ما دل الدليل على استثنائه. إلا ما دل الدليل على استثنائه، وهم أهل الموقف في الشفاعة العظمى، وهم أهل الموقف في الشفاعة العظمى وكذلك أبي طالب، وكذلك أبي طالب. يقول: ولا بد أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أي من عصاة الموحدين، وأما الكافر فلا شفاعة فيه ولا تقبل فيه شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. طيب، كلمة الظالمين هنا ظلم أكبر مخرج عن الملة ولا ظلم أصغر لا يخرج عن الملة؟ ها؟ أكبر، السياق يدل على ذلك. يبقى بناء على ذلك الظلم نوعان، أكبر وأصغر، السياق هو الذي يحدد النوع المراد من اللفظة. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالكافر لا تقبل فيه شفاعة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ولو بذل الكافر أموال الدنيا يريد الفدية لم تقبل منه، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لا يقبل منه عدل وهو المال الذي يفتدون به أنفسهم، ولا يقبل فيهم شفاعة أحد، بل هم قطعا من أهل النار خالدون مخلدون فيها. فهذه الشفاعة عند الله لا تكون إلا بشرطين: الأول إذن الله للشافع أن يشفع، الثاني أن يكون المشفوع فيه من عصاة الموحدين. أما المخلوق فتشفع عندهم ولو لم يأذن لك بالشفاعة، ولو لم يرضى عن المشفوع فيه، قد يبغض المشفوع فيه ويود أن يقتله أو ينتقم منه ولا يرضى عنه، ولكن يقبل الشفاعة فيه مضطرا لحاجته للناس والوزراء والأعوان، فلو رد شفاعتهم لتنكروا عليه، فهو يتألفهم ويقبل شفاعتهم ولو كان لم يأذن ولو كان لا يرضى عن المشفوع فيه. أما الله جل وعلا فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفع عنده إلا في عصاة أهل التوحيد. هذا هو الفرق بين الشفاعتين. كما قلنا: إلا ما استثنى الدليل. يبقى الكلام هذا خصص بأدلة، اللي هي الشفاعة العظمى لأهل الموقف وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فتنبه لذلك. يقول: فالشفاعة عند الله حق بهذين الشرطين، وهي الشفاعة المثبتة. وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة في الكفار أو الشفاعة التي تكون بغير إذن الله. فالشفاعة شفاعة كما قال العلماء: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه منفية. وقال تعالى: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، منفية. قد يأتيك من يقول: الشفاعة لا تقبل بدليل هاتين الآيتين، فتقول: هناك آية تدل على قبول الشفاعة، كقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقولهم: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقولهم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لمن يشاء إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من الإذن من الله عز وجل للشافع والرضا عن المشفوع، ومن باب أولى الرضا عن الشافع، الرضا عن الشافع، لأنه إن كان لا يشفع لا يقبل الشفاعة في المشفوع في إلا إذا رضى عنه، من باب أولى يكون راضيا عن المين؟ عن الشافع. فليست كل الشفاعة مثبتة وليست كلها منفية، لا بد من التفصيل على حسب ما جاء في الأدلة. لذلك أسعد الناس بالأدلة الشرعية هم أهل السنة والجماعة، الذين يعملون كل النصوص في كل مقام يناسبها. فأهل السنة والجماعة أخذوا بالنصوص الواردة في إثبات الشفاعة ووجهوها، وكذلك أعملوا النصوص الواردة في نفي الشفاعة ووجهوها. أما أهل البدعة فأخذوا هذه وعمموها، وأخذوا تلك وعمموها، فانحرفوا عن طريق الله المستقيم. يقول: والقرآن لا يضرب بعضه ببعض، وإنما يجمع بين الآيات ويوفق بينها، ويفسر بعضها ببعض، ويقيد بعضها ببعض. هذه طريقة الراسخين في العلم، فلا يؤخذ طرف ويقال الشفاعة ثابتة لكل أحد، كما يقول القبوريون والمشركون من قبل. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يطلبون الشفاعة وهم يشركون بالله، هذه شفاعة باطلة منفية. وهناك من ينكر الشفاعة مطلقا كالمعتزلة والخوارج، أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في هذا الباب، فقالوا الشفاعة شفاعتان. كلمة الشفاعة شفاعتان أي باعتبار الإثبات والنفي، باعتبار الإثبات والنفي. قال: فنحن لا ننكر الشفاعة مطلقا ولا نثبتها مطلقا، بل لا بد من التفصيل جمعا بين الآيات في هذا الباب. هذا هو الفقه في دين الله عز وجل، وهذه طريقة الراسخين في العلم. قول الناظم رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع. الشفاعة المثبتة أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من الملائكة والأولياء والصالحين والأفراد. الأفراد من مات صغيرا لم يبلغ الحنث من أولاد المسلمين. فأما الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو عدة شفاعات. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، فهو صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق يوم القيامة الشفاعة العظمى، حين يطول الموقف والحشر على الناس وهم وقوف على أقدامهم، شاخصة أبصارهم، حفاة عراة تدنو منهم الشمس. ليتخيل إخواننا كل واحد منا هذا الموقف، ويكون العرق على قدر الذنوب، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة، وتأتي البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان، وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه. انتبهوا لهذه المعاني، وهذا هو الغرض من دراستها. يقول: ويأخذ منهم العرق في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيتقدمون يطلبون من يشفع لهم عند الله أن يريحهم من الموقف، لدرجة ورد عند الطبراني بسند حسن من حديث عائشة تقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم الرجل في عرقه إلى أذنيه حتى يقول: رب أرحني ولو إلى نار جهنم. انتبه الله يبارك فيكم، ما هذا هو الفرق بيننا وبين السلف. كانوا يسمعون النصوص ويعملونها في أنفسهم ابتداء. يقف الرجل في عرقه حتى يصل العرق إلى أذنيه فيقول: رب أرحني ولو إلى نار جهنم. معناها إيه؟ أنه ظن أن ما فيه من العذاب والكرب الشديد جهنم أرحم منه، فتمنى ذلك. وعرصات يوم القيامة لا ينجو منها إلا ما دل الدليل على نجاته، مما ذكرنا من بعض النصوص. يقول: فيأتون إلى آدم. طيب خليك معايا كده، ارجع للبيت تاني اللي احنا ذكرناه. وإن رسول الله للخلق شافع، هنا يا اخوانا باعتبار الشفاعة العظمى للخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الكبائر من أمته. طيب هنا للخلق أي باعتبار الشفاعة العظمى، أما عدا ذلك ستكون شفاعته لأمته لأهل الكبائر، والشفاعة لأهل الجنة أن يأذن لهم ربنا في دخول الجنة، والشفاعة لبعض الناس يرفع درجاتهم كما هو سيأتي إن شاء الله. يقول: فيأتون إلى آدم عليه السلام، ثم يأتون إلى نوح عليه السلام، ثم يأتون إلى إبراهيم عليه السلام. ثم يأتون إلى موسى عليه السلام، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام. خدوا بالكم يا أخوانا، هذا الحديث طبعا في الصحيحين حديث أبي سعيد، نحن نأخذ الحديث على ظاهره ونؤمن به ولا ندري عن الكيفية، ومش كده بس ولا نخوض فيها. يعني يقول فيأتون آدم، من الذي يأتون آدم؟ أهل الموقف. هل جميعهم؟ إلزم غرزك وقف عند حدك وسلم للنص ولا تسأل عن الكيفية. هذا هو المسلك المرضي لأهل السنة والجماعة. يقول فكلهم يعتذرون ويقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. صفة الغضب لله عز وجل صفة فعلية، يغضب كيفما شاء ولا ندري عن كيفيتها شيء. يقول فيعتذرون عن الشفاعة عند الله عز وجل في هذا الموقف حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم، ويتقدم إلى ربه سبحانه وتعالى ويسجد بين يديه سبحانه وتعالى ويحمده بمحامد ويدعوه ويتضرع إليه حتى يقال له. طبعا المحامد التي يحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه بها، هذه ما سمع قبلها قط وما يعلمها أحد قبل هذا الموقف قط. يعني ربنا سبحانه وتعالى سيوحيه إلى نبيه في هذا الموقف فقط لتتناسب مع عظم الموقف الذي فيه، حتى يقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف فيقبل الله شفاعتهم ويبدأ في الحساب. فيبدأ في الحساب، ده الكلام ده متى؟ بعد أن يحشر الناس في أرض المحشر ويتركهم الله عز وجل يموج بعضهم في بعض 50,000 سنة. بعد هذا الزمن تبدأ الشفاعة. نسأل الله أن يعافينا، نعمل لهذا الموقف ونبحث في كل نص شرعي ينجينا من عرصات يوم القيامة، ونستعين بالله ونعمل به. وهذا التصرف السليم، التصرف السديد من كل من آمن باليوم الآخر وصح معتقده. أما أننا صرصرة ولغط وغوائية، اتق الله ربك وانظر لما ينتظرك، انظر لما ينتظرك. لذلك لما قيل للحسن البصري رحمة الله عليه ألا تعظون، قال لهم إني مشغول بثلاث أصحى وليد، فإن فرغت أعظكم. فاستبشر الناس وقالوا لعل الثلاث تنتهي تأخذ يوم يومين، فقال إني مشغول لما بعث الله الملك إلى رحم أمي وأنا فيه وقال اكتب شقي أو سعيد. مشغول، ماذا كتبت؟ مشغول حينما تتطاير الكتب يوم القيامة، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله من وراء ظهره. مشغول حينما يقول القائل في أرض المحشر فريق في الجنة وفريق في السعير، تركوه وانصرفوا. هذا الذي أوصي نفسي وإياكم بالتفكر فيه على الدوام، هذا الذي يزهدك في الدنيا، هذا الذي يجعلك تستقيم على شرع الله، هذا الذي يقطع لسان من تطاول في أعراض الناس وينشغل بنفسه. أما عدم التفطن لمثل هذه الأمور هنضيع يا أخوانا. أأمل أن نبدأ نراجع أنفسنا قبل أن ننشغل بما لا يعود علينا بنفع. يقول فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يشفع إلا بعد الاستئذان وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فيشفع هذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. يبقى إذن في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ما هو المقام المحمود؟ هي الشفاعة العظمى. تفسيرها كده، هي الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون. يقول: الشفاعة الثانية في عندكم حاجة في الهامش أحاديث؟ طب البعض مش موجود، طب اكتب آخر فضل عندك. روى البخاري من حديث ابن عمر يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة، إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، جثا أي وأيدية من كلامي أنا، افتح قوس، أي على ركبهم، افتح القوس. إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، جيم ثاء مثلثة من فوق ألف، افتح قوس، أي على ركبهم، افتح القوس. كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع. حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. انتهى الحديث، اكتب عندك: وعسى من الله حق، وعسى من الله حق، لأن عسى في لغة العرب من أفعال الرجاء، أما من الله سبحانه وتعالى فهي حق. الشفاعة الثانية شفاعته في أهل الجنة، طبعا من باب التنبيه أن من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل، أعني الشفاعة، وأنكره مبتدع ضال ولو صح اعتقاده في كل شيء، لأن هذا الأصل، أعني ثبوت الشفاعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، من جملة الفوارق بين أهل السنة وبين أهل البدعة، يبقى إثبات الشفاعة. ولكن خد بالك، يثبت الشفاعة كما أثبتها أهل السنة، وهناك فرق ضل أثبتوا الشفاعة في كل شيء، لا، أهل السنة أثبتوها بالشروط المعلومة، وأهل البدعة أنكروها. فمن خالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل اللي هو الشفاعة فقط، وصح معتقده في كل الأصول، مبتدع ضال، ليس من أهل السنة والجماعة. الشفاعة الثانية شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لأنهم إذا جاءوا إلى الجنة لا يفتح لهم على الفور، فيستشفعون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في فتح باب الجنة. طيب اكتب عندك في الهامش، وبعض إخواننا عندهم الحديث، واللي مش موجود يكتب هذا الحديث. روى الإمام مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة، آتي باب الجنة يوم القيامة. طيب سؤال، هذا بعد الفراغ من الحساب والانتهاء أم ماذا؟ بعد الفراغ، بعد أن ينتهي كل شيء، والقوم وهم على الصراط اللي هو مضروب فوق متن جهنم، كل سقط في النار إن كان أهلا له، ومن عبر الصراط خلاص كده إن شاء الله من أهل الجنة. يبقى بعد أن يفرغ ينتهي الحساب والميزان، ويعبر الناس على الصراط، فمن سقط سقط بقضاء الله وقدره وبعمله، ومن مر سعد سعادة ليس بعدها تعاسة، تأتي بعد ذلك القنطرة وهو القصاص الثاني كما هو معلوم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل ذلك. اكتب يقول: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن، من هو الخازن؟ اللي هو خازن الجنة اللي هو رضوان، من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، لأحد قبلك. طيب سؤال دقيق شوية، الجنة لها باب ولا ثمانية؟ ثمانية أبواب، مظبوط كده؟ وجهنم كم باب؟ نعوذ بالله من الضلال. الأبواب طبعا مغلقة. دخل الجنة ماذا قبل أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ما أعده الله لأهلها بكل النعيم الذي ورد به النص، وعلى رأس النعيم الحور العين، لأن أهل الجنة يدخلون الجنة جعلني الله وإياكم منهم، يعني كل إنسان أعلم بمنزله أشد من علمه بمنزله في الدنيا، فيجد ويذهب إلى منزله فإذا به كل ما وعد الله عز وجل به. نسأل الله لنا ولكم ذلك. الشفاعة الثالثة، طب نقرأ الشفاعة الثانية تاني. شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لأنهم إذا جاءوا إلى الجنة لا يفتح لهم على الفور، فيستشفعون بمحمد صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة فيشفع لهم فتفتح، قال تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لم يقل حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها كما في النار، بل قال وفتحت أبوابها، فالمجيء شيء وفتح الأبواب شيء آخر، وذلك بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة أنه يشفع لأناس من أهل الجنة في رفعة منازلهم في الجنة. الشفاعة الرابعة شفاعته في عمه أبي طالب، مع أن الشفاعة لا تنفع الكفار، والله جل وعلا قال في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأبو طالب مات على الكفر، ولكن نظرا لأن أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وصبر معه على الضيق وأحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يوفق للدخول في الإسلام، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وحرص على أن يدخل في الإسلام ولكنه أبى، لأنه كان يرى أن دخوله في الإسلام فيه مسبة لدين آبائه، حيث أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه، وإلا فهو يعترف أن محمدا على الحق صلى الله عليه وسلم وأن دينه هو الحق، ولكنه منعته الحمية والأنفة، لأنه لو أسلم بزعمه لصار ذلك سب على قومه، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حضار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. تفضل. أي نعم ورد نص بذلك، لا يحضرني الآن، ولكن هذه الشفاعات مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. أي نعم. يقول فقد منعته الملامة وحضر المسبة على قومه، ولقد جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وقال له يا عم اكتب عندك كده، والمراد بسياق الموت مقدمات الموت، ولم تصل الروح إلى الحلقوم، طبعا احنا بنقول هذا الكلام حتى تتفق النصوص، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. حضر هنا فسر حديث الترمذي حديث ابن عمر يقبل الله عز وجل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تصل الروح إلى الحلقوم. يبقى كلمة هنا سياق الموت أي مقدمات الموت. وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحال لك بها عند الله، وكان عنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ف فأعادها فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه وقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طبعا كما لا يخفى عليكم وبناء على ذلك لا يجوز بإجماع الترحم على من مات على غير شريعة الإسلام بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الترحم والدعاء لمن مات على غير شريعة الإسلام بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال طالما أنه مات كما يتراءى لنا وكما ظهر لنا على غير الإسلام فهو مخلد في النار. هذا هو المعتقد. ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. اكتب عندك. والمراد بالهداية في آية في آية القصص هي التوفيق والثبات ليست الإرشاد والدلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في إخراجه من النار لأنه مخلد في النار كغيره من الكفار، ولكن يشفع في أن يخفف عنه العذاب فحسب ويجعل في ضحضاح من نار وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه فلا يرى أن أحدا أشد منه عذابا مع أنه أخف أهل النار عذابا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. اكتب عندك. وقبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وليست لأبي طالب. انتبهوا لها كويس. وقبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وليست لأبي طالب. يقول فهذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الشفاعات في أهل الكبائر فأن يخرجوا من النار أو ألا يدخلوها فهذه شفاعة عامة تكون للملائكة وتكون للأنبياء وتكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتكون للأولياء يشفعون لإخوانهم وتكون للأفراد يشفعون لآبائهم، فهي شفاعة عامة له ولغيره عليه الصلاة والسلام. هذا ما ملخص ما يقال في الشفاعة. قول الناظم رحمه الله وقل في عذاب القبر حق موضح، هذا سبق بيانه في عذاب القبر. انتقل المصنف إلى أمر آخر من أمور معتقد أهل السنة والجماعة ووضع له عنوان التكفير بالمعصية. اكتب عندك. والمراد بذلك أن المسلم إذا فعل ذنبا عدا الشرك والكفر كفره المعتزلة والخوارج. هذا معنى كلمة التكفير بالمعصية. مقصود بذلك أن المسلم إذا فعل ذنبا عدا الشرك والكفر كفره الخوارج والمعتزلة. قال الناظم ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. نعم. تعرفت إيه معنى كلمة التكفير بالمعصية؟ لأن ما أهل السنة والجماعة بيكفرون بالمعصية، ولكن ما المراد بالمعصية؟ المراد بالمعصية أن يفعل المسلم ذنبا غير الشرك والكفر كفره الخوارج والمعتزلة، يعني أتى بذنب ليس بشرك وليس بكفر فكفره الخوارج والمعتزلة. أهل السنة مش كده. فقال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح سبحانه وتعالى. الشرح هذه مسألة تكفير أصحاب الكبائر التي دون الشرك، وقد حصل فيها اختلاف طويل ما بين الخوارج والمعتزلة وما بين المرجئة وما بين أهل السنة والجماعة. فالخوارج يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويخلدون أصحابها في النار ويستحلون دماءهم وأموالهم على أنهم كفار، ويستدلون بالآيات التي وردت في الوعيد على الذنوب والمعاصي ويحملونها على كفر أصحاب تلك المعاصي. والمعتزلة يقولون ليس بكافر ولا مؤمن، بل هو في منزلة بين المنزلتين. والمرجئة على النقيض، فالكبائر عندهم لا تضر الإيمان ولا تنقصه، فالعاصي صاحب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. اكتب عندك وهذه نتيجة باطلة، وإن كانت بنيت على مقدمة صحيحة. وهذه نتيجة باطلة، اللي هي يا إخوانا لا يضر مع الإيمان معصية، وإن كانت بنيت على مقدمة صحيحة، وهي إيه؟ لا ينفع مع الكفر طاعة. لا ده نوضحها شوية. المرجئة وصلوا إلى نتيجة وعمموها وبنوا النتيجة على مقدمة، المقدمة متفق عليها، إيه هي؟ لا ينفع مع الكفر طاعة. لا ينفع مع الإيه؟ الكفر. الكفر هنا جاء مصدر معرف بالألف واللام، يبقى المراد به الإيه؟ أحسنت، الكفر. طالما يا إخوان كنا كلام ده كلام شيخ الإسلام، كلمة الكفر إذا جاء مصدر معرف بالألف واللام فهو الكفر الأكبر. فالمرجئة قالوا طيب لا ينفع مع الكفر طاعة، أي أن الرجل إذا كان كافر كفر أكبر وفعل طاعات الدنيا لا ينفع، ودي فعلا مقدمة متفق عليه. بناء على ذلك بنوا عليها نتيجة، وهي لا يضر مع الإيمان معصية، فنقول نتيجة باطلة بنيت على مقدمة صحيحة. فإن قال قائل كيف تكون المقدمة صحيحة والنتيجة باطلة؟ الجواب أن النتيجة التي وصلوا إليها تخالف النص الشرعي، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. واضح يا إخوانا؟ الإيمان يزيد وينقص، ده أكبر خلل وقع فيه المرجئة، وترتب على ذلك ضلال بعيد. لذلك لما تيجي تنقد مذهب المرجئة قف عند هذه القاعدة، قل له تعال نتفق على هذه ابتداء، لا يضر مع الكفر طاعة، نعم، لا ينفع مع الكفر طاعة، آمين. طيب لا يضر مع الإيمان معصية، تخالف النصوص، تخالف النصوص وتخالف الإجماعات. فبان بذلك أن النتيجة التي بنيت على مقدمة صحيحة نتيجة إيه؟ باطلة. فثبت من ذلك بطلان إيه؟ مذهبهم. طيب يقول هذا مذهب المرجع على سبيل الاختصار، لأنهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان، ومش كده وبس، لا يدخلون الأعمال في الإيمان مضافا إليها الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض. الاثنين اجتمعوا. كذلك الخوارج أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، والإيمان عندهم لا يزيد ولا إيه ولا ينقص. فلكي تتميز عنهم، أي عن الخوارج، لابد أن تقول الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها شرط كمال، وإلا وافقت قولهم. يقول لأنهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان، فمن ترك واجبا أو فعل محرما أو ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة دون الشرك فهذا كامل الإيمان، ولا تنقصه المعاصي ولا تزيده الطاعات عندهم، لأن الإيمان عندهم في القلب وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. هذا مذهب المرجئة، وهو على النقيض من مذهب الخوارج، فهم أخذوا بآيات الوعد والرجاء وتركوا آيات الوعيد. أما أهل السنة والجماعة فإنهم على الحق والاعتدال، لا يكفرون صاحب الكبيرة ولا يقولون إنه كامل الإيمان، بل يقولون إنه مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. اكتب عندك فهو تحت المشيئة ما لم يتب من ذنبه، ما لم يتب من ذنبه. فإن تاب كأنه لم يفعل الذنب. فهو تحت المشيئة ما لم يتب، فإن تاب كأنه لم يفعل الذنب. يقول كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار كما تقوله الخوارج والمعتزلة. فجمع أهل السنة والجماعة بين آيات الوعد وآيات الوعيد، فلا يقولون كما تقوله المرجئة إن المعاصي لا تضر، ولا يقولون إنها تكفر كما يقوله الخوارج، وإنما يقولون إن المعاصي تضر وتنقص الإيمان ولكنها لا تخرج صاحبها من الدين. فجمعوا بين النصوص، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. وهذا معنى قول النظيم رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة، يعني أهل القبلة من المؤمنين والمسلمين. قوله: وإن عصوا، يعني ما دامت معصيتهم دون الكفر والشرك. قوله: فكلهم يعصي لا يستم أحد من المعاصي. قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وقوله: وذو العرش يصفح، يعني يغفر كما في قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإذا كان من أهل التوحيد ولم يشرك وإنما عنده معاصي دون الشرك، فهذا يطمع في مغفرة الله عز وجل. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اكتب جنبها: أي تاب منها العبد، أي تاب منها العبد. إنه هو الغفور الرحيم، قد يغفر لهم وقد يعذبهم بذنوبهم، لكن لا يخلدهم في النار. هذا هو مذهب المعتدل بين الإفراط والتفريط في أصحاب المعاصي. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.